أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأول إذا فرض وقوعه بغير إذن من المديون ولا قبول من الغريم. كان الكلام وما زال حول الاعتراض الرابع من اعتراضات الشيخ الماتن قدس سره على المحقق الكركي، حيث ذكر المحقق قدس سره بأن ظاهر حال المسلم إنما يتم في خصوص ما إذا كانت الأركان مستكملة، وكان الشك في أمر ومانع خارجي، لا ما إذا كان الشك قبل استكمال الأركان. فعلق الشيخ الأعظم على ذلك بأن المسألة ذات صور وفروض، وليست المسألة على وتيرة واحدة. فذكر قدس سره فروضا ثلاثة في الدرس الماضي، وخلص إلى أن ظاهر حال المسلم إنما هو منتف في خصوص الفرض الأخير فقط، وأما في الفرضين الأول والثاني فلا مانع من التمسك بظاهر الحال. وعندها فنفيكم أيها المحقق الاستفادة من ظاهر حال المسلم لا يتم على إطلاقه، فإن ظاهر الحال منتف في خصوص الفرض الأخير. ثم بعد أن ذكر الفروض الثلاثة طبقها على مسألة الضمان بقوله: نعم، مسألة الضمان إلى آخره. مسألة الضمان التي تعرض لها المحقق والعلامة في كلماتهما أيضا هي على صور ثلاثة. الصورة الأولى: تارة يتقاضى المديون المقترض يتقاضى من شخص الضمانة، أي يطلب منه أن يضمن، فضمنه ذلك الشخص. ثم الآن يأتي الضامن مدعيا: إني ضمنت وأنا صبي. ففي هذا الفرض لا يلتفت ولا يعبأ بالدعاء، الضامن وإنكاره، وذلك لجريان ظاهر الحال في أحد الطرفين ومن طرف، ألا وهو ذلك الطرف اللي شنو؟ أكو ظاهر حال، ذلك الطرف مسلم وعنده ظاهر حال، انعقد له ظاهر حال، وذلك لجريان ظاهر حال المسلم من طرف، ألا وهو أن المديون المقترض البالغ العاقل ظاهر حاله أنه لا يتصرف تصرفا باطلا، بحيث يتقاضى الضمان من صبي، فيعلم من ذلك إذن أنه تقاضى الضمان من بالغ كبير، وظهور الحال من طرف اللي هو من طرف المديون مستلزم الصحة من الجانب الآخر أيضا، أي أن الضامن أيضا عندما ضمن كان بالغا عاقلا. فالملاحظ أي شوي هواي مهمة هنا الشيخ جاي كيف يناقش المحقق، فالملاحظ أنه في هذه الصورة ظاهر حال المسلم منعقد، وبعد انعقاده أليست الأركان تامة ومستكملة؟ فعقد ضمان صحيح، هذا الطرف المديون شنو؟ بالغ عاقل. ذاك الطرف من خلال ظاهر الحال شعرفنا، عرفنا الضامن أيضا لما ضمن كيف ضمن، حال كونه بالغ كبير عاقل ملتفت، إذن الأركان مستكملة لو ما مستكملة؟ فكأنه جاي يعني تعريض ضمني للمحقق، يقول تفضل الآن هذه الأركان مستكملة، فلماذا تقول أنه لم يكن ظاهر حال؟ هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى اللي عرفنا لا يعبأ بالدعاء الضامن، فبعد بطبيعة الحال ما يقدم قول الضامن. الصورة الثانية وأخرى، لم يتقاضى المديون الضمان من شخص، ولم يأذن لأحد بالضمان، إلا أن الضامن من تلقاء نفسه أقدم على الضمان، فإقدام الضامن على الضمان لم يكن بإذن من المديون والمقترض، ولكن المضمون له، أعني الدائن الغريم المقرض، إن شئتم فعبروا، لأنه أنا من أجي أضمن، أضمن منه، أضمن المديون يمنه، يم الدائن، يم الغريم، يم المضمون له، لكن المضمون له أعني الدائن أعني الغريم بعد أن علم بالضمان قبل الضمان، قبل الضمان وإن لم يكن الضمان بإذن من المديون، يقول ما يهم، هو يقول أنا أعتقد وأثق بهذا الضامن، فيوم من الأيام من أطالب بديني بحقي، الضامن عنده، فالكلام مؤثر على المديون، ولكن المضمون له بعد أن علم بالضمان قبل الضمان. ثم الآن يأتي الضامن متعذرا قائلا: ضمنت وأنا صبي. ففي هذا الفرض أيضا لا يعبأ ولا يلتفت لإدعاء الضامن، وذلك لجريان ظاهر حال المسلم من أحد الطرفين، وهو أن الدائن المضمون له البالغ العاقل ظاهر حاله أنه لا يتصرف تصرفا فاسدا بحيث يقبل الضمان من الصغير، نفس الصورة السابقة، مجرد هناك مديون هنا دائن، دائن هذا إنسان مسلم بالغ عاقل ظاهر حال المسلم، شنو؟ أنه ما يتصرف تصرف طفولتي يقبل الضمان مين؟ من شخص صبي؟ هو يطلب مثلا كذا مليون من ذلك المديون، ويدري أن المديون ما راضي، ما مأذوق، ما مطئ إذن، ما طالب من هذا الشخص أن يضمن، ما منصب هو ضمان، ضامن، الضامن من عنده من تلقاء نفسه، يجي ضامن صغير لم يبلغ الحلم، يجي مجدد يقول أنا ضامن رأسا هذا المسلم البالغ العاقل الملتفت اللي عنده فتحق في ذمة المديون رأسا يقبل، لا، ظاهر حال المسلم ماذا؟ أنه لا يتصرف تصرفا لا عقلائيا بحيث يقبل الضمان من الصبي، فيعلم من ذلك إذن أنه قبل الضمان من بالغ كبير. وظهور الحال من طرف مستلزم الصحة من الطرف الآخر أيضا. فالملاحظ في هذه الصورة أيضا أن ظاهر الحال منعقد، وبعد انعقاده ووجوده تكون الأركان مستكملة، فظاهر الحال موجود، وأن أصالة الصحة جارية حينئذ. الصورة الثالثة وثالثة: لم يكن هناك إذن من المديون بالضمان، ولم يكن قبول للضمان من الدائن والغريم، فلا إذن من المديون لأحد بالضمان، ولا قبول لضمان من الدائن، وإنما مجرد شخص قال أنا ضامن، ثم بعد مدة ادعى ضمنت وأنا صبي. ففي هذا الفرض أصل البلوغ غير محرز. بلوغ منه؟ الضامن. أصل البلوغ غير محرز، كما أن ظاهر الحال لم يوجد في شيء من الطرفين. ليش؟ لأن لا المديون أذن حتى كما في الصورة الأولى تكون، ولا الدائن قبل الضمان حتى تكون مثل الصورة الثانية. بعد وين أقول أكو ظاهر حال بعد؟ ماكو. وين أنا أطبق ظاهر حال؟ أطبقه بالمديون اللي هو ما متقاضي، يعني مالي مو يم القضية أصلا. أطبق ظاهر حال على الدائن، على الغريم، على المقرض اللي يقول أنا ما قابل الضمان أبدا، ما إجاني أحد وقال أنا ضامن. ففي هذا الفرض عدم أصل البلوغ غير محرز، كما أن ظاهر الحال لم يوجد في شيء من الطرفين، فلذا في هذا الفرض القول قول الضامن لأصالة عدم البلوغ ولأصالة البراءة. ولكن المحقق، هنا رأس المحقق الكرك يقول إيه هذا هو، هاي الصورة الثالثة كلام ينطبق به. ولكن المحقق قدس سره لم يكن مورد بحثه منحصرا ومختصا بخصوص هذا الفرض الأخير، بل ظاهر كلامه يشمل الفرضين والصورتين السابقتين أيضا، فلذا الإشكال وارد على المحقق الكركي، وأنه لا وجه لقولكم أيها المحقق لا ظاهر حال يستند إليه، فإن نفيكم الاستفادة من ظاهر حال المسلم على إطلاقه غير تام. وينتم؟ بس بالصورة الثالثة. أما بالصورة الأولى والثانية قلنا أكو ظاهر حال، وقلنا الشيخ الأعظم جاي يعرض ضمنا بمن؟ بالمحقق الكركي، يقول هذا تفضل أكو ظاهر حال، الأركان مستكملة، إذا مستكملة بعد شنو المانع من توقفكم من جريان أصالة الصحة؟ ليش ما تستفيدون من ظاهر حال المسلم في الصورتين الأولى والثانية؟ فنفي استفادتكم من ظاهر الحال على إطلاقه غير سديد غير تام. نعم كلام العلامة قدس سره في القواعد والتذكرة، حيث لم يذكر فيه حديث قبل الاستكمال وبعد الاستكمال صريحا، فيحتمل أن يقال بأن مراد العلامة قدس سره هو الفرض الأخير، فرض عدم إحراز البلوغ في شيء من الطرفين، وعدم وجود ظاهر حال في شيء من الطرفين. لكن هذا يحتمل أن يقال لأنه ماكو تصريح. كلمات العلامة قريناها بالقواعد والتذكرة، تصريح بأنه قبل الاستكمال ما تجري أصالة الصحة وبعد الاستكمال تجري كتصريح ماكو. وإلا احنا وين استفدنا هذا التفصيل من العلامة؟ شنو من ضمن كلماته رحمه الله؟ فحيث أنه التصريح ماكو فيحتمل أن يقال أن مراد العلام هو الفرض الأخير. فالنتيجة نتيجة الاعتراض الرابع، فالنتيجة أن الاعتراض والإشكال محتم ووارد على المحقق الكركي. قال رحمه الله: نعم مسألة الضمان، ذكر في الدرس الماضي فروض ثلاثة، الآن راح يطبقها على مسألة الضمان. ليش يطبقها على مسألة الضمان؟ باعتبار أصل مورد كلام المحقق والعلامة كان شنو؟ مسألة الضمان، مسألة التداعي. قال: نعم مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأول. الأول شنو؟ إذا فرض وقوع الضمان بغير إذن. الصورة الثالثة هاي اللي راح نقراها بحسب تبويبنا. الصورة الثالثة إذا فرض وقوع الضمان شلون؟ بغير إذن مين؟ من المديون، أي بغير مقاضاة من المديون. بعد ولا قبول مين؟ من الدائن، من الغريم، من المضمون له. فإن الضمان حينئذ في الصورة الثالثة فعل واحد شك في صدوره من بالغ أو غير بالغ، وليس له طرف آخر. أمس قلنا الوصية وذني من الإيقاعات، وليس له طرف آخر. قال: فلا ظهور هنا نبلي ظاهر حال منتفن، فلا ظهور في عدم كون تصرفه فاسدا. فهنا يتم ما أفاده منه المحقق الكركي، هنا يتم. أما في الصورتين الأولى والثانية فغير تام. فإذا شو يقول الشيخ رحمه الله؟ فإذا نفيكم أيها المحقق الاستفادة من ظاهر حال المسلمي على إطلاقه غير سديد، لكن الظاهر يقول ترى المحقق كلامه ما مختص بس بهاي الصورة الثالثة بهذا الفرض الأخير، لا كلامه يشمل حتى الصورتين الأوليتين. قال: لكن الظاهر أن المحقق لم يرد، ذكرناه بالتقرير، لكن الظاهر أن المحقق الكركي لم يرد خصوص الفرض الأخير، أي ما كان من هذا القبيل، من قبيل ما إذا شك في بلوغ العاقد، ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ. قلنا أصل البلوغ ما محرز وظاهر حالها ما منعقد اللي هو هذا الفرض. يقول كلام المحقق ما مختص بهذا الفرض، بل يشمل كلامه الصورتين الأخيرتين، تقريرنا الصورة الأولى والصورة الثانية. فراجع وين يقصد؟ يقصد هذا اللي ذكرناه في الدرس الماضي، الفرضين الأول والثاني. نعم يحتمل ذلك، ذلك منه الفرض الأخير، يحتمل الفرض الأخير بكلام العلامة مو كلام المحقق الكركي. نعم يحتمل الفرض الأخير في عبارة العلامة في التذكرة وكذلك في القواعد، احتمال مو على نحو الأكيد، احتمال. فالنتيجة أن الاعتراض الرابع مستقر على من؟ على المحقق الكركي. ثم إن تقديم الاعتراض الخامس، الاعتراض الخامس مين؟ من اعتراضات الشيخ الماتن على المحقق الكركي قدس سره، وحاصله أن المحقق أفاد بأنه إذا استكملت أركان العقد وكان الشك في مانع خارجي ومفسد خارجي، فحينئذ في هذا المورد تجري أصالة الصحة بلا مانع، لأن الأصل عدم وجود المانع. مثلا استكملت
أركان عقد، يعني ما عندي شك من حيث المقتضي، بلوغ، عقد، شروط صيغة، شروط المتعاقدين، شروط العوضين، كلها استكملت. أنه مثلا إذا استكملت أركان عقد ثم شككنا في وجود شرط مفسد في ضمن هذا العقد، كأن يكون من قبيل ألا يتصرف المشتري في المثمن المنتقل إليه، فهو العقد استكملت أركانه، لكن شكينا في ماذا؟ في وجود شرط مفسد في ضمن هذا العقد. مثل هذا الشرط المفسد، كأن يكون من قبيل أن لا يتصرف المشتري بالمثمن المنتقل إليه، فحينئذ تجري أصالة الصحة ونحكم بصحة هذا العقد. هذا ما أفاده المحقق الكركي قدس سره، علق عليه الشيخ الأعظم بأن مرجع كلام المحقق قدس سره في الحقيقة إلى إنكار أصالة الصحة بالمرة، فكلام المحقق قدس سره هذا في الحقيقة راجع إلى أنه قدس سره منكر لأصالة الصحة بالمرة. كيف؟ وذلك يقول هو منكر وما ملتفت إلى روحه، يعني وذلك لأن هذا المورد الذي قبلتم فيه جريان أصالة الصحة لا ربط، يا مورد هذا المورد أنه الأركان استكملت والشك وين صار؟ في وجود مفسد وعدم وجود، وجود مانع عدم وجود مانع. ها يقول وذلك لأن هذا المورد الذي قبلتم فيه جريان أصالة الصحة لا ربط له ولا علاقة له بحديث أصالة الصحة، ولا يمت بأصالة الصحة بصلة، بل شنو هذا المورد؟ وين هذا المورد؟ بل هو من موارد أصل آخر، وهو أنكم شككتم، أنكم شككتم في حدوث حادث، وجود مانع وعدم وجود مانع، فأصل العدم يجري، فأصل العدم يجري وهو الاستصحاب، فالذي يجري استصحاب عدم حدوث الحادث، استصحاب عدم وجود مانع، وهذا الأصل لا يختص بخصوص الشرط الفاسد. المحقق وين طبقه؟ بالشرط الفاسد. يقول لا، هذا الأصل اللي هو الاستصحاب اللي هو أصل عدم، هذا ما يختص بمن؟ بالشرط الفاسد، بل يجري حتى في الشرط الصحيح من قبيل شرط الخيار. مثلا استكملت أركان عقد، يعني يجيب مثال قريب على مثال المحقق، استكملت أركان عقد ولكن شككنا في أنه شرط شرط الخيار في ضمن هذا العقد أم لا، هل اشترط لأحد الطرفين شرط الخيار في ضمن هذا العقد أم لا؟ علام استفهام. فهنا أصوليا وعمليا التشك عندنا استكمال أركان عقد وشكينا في ضمن هذا العقد، صار شرط الخيار في ضمن العقد لأحد الطرفين أو لا؟ هنا أصوليا وعمليا هل نستفيد من أصالة الصحة أم نستفيد من أصالة عدم الاشتراط؟ هنا أصوليا واصطلاحا نستفيد من أصالة عدم الاشتراط، فنقول الأصل عدم الاشتراط، لأنه العدم كان متيقن، يعني قبل ما أنا أعقد مع جنابك ما كان هناك شرط خيار اسمه، أكو شرط اسمه شرط خيار. الآن لما عقدنا والعقد أركان استكملت، شروط الصيغة تامة، المتعاقدين تامة، العوضين تامة، استكمل، بعدين واحد بينا شك أنه لأحد الطرفين أكو شرط خيار لو ماكو، هذا مستحدث لو ما مستحدث، ننفي بأصالة الصحة لو ننفي بأصالة عدم الاشتراط أصوليا. هنا أصوليا اصطلاحا نستفيد من أصالة عدم الاشتراط، فنقول الأصل عدم الاشتراط، وهذا لا علاقة ولا صلة له بمن؟ بحديث أصالة الصحة. تعبيرنا أنه إجاب أصالة الصحة في البين، أصالة الصحة وين هنا أنا موردها؟ هنا جاء أنا شكا في أنه أكو شرط لو ماكو، أكو مانع لو ماكو مانع، أكو حادث لو ماكو حادث، الأصل عدم استصحاب. فإذا كلام المحقق قدس سره في هذا المورد في الحقيقة راجع علماً إلى إنكار أصالة الصحة بالمرة، فالنتيجة في نهاية المطاف بعد هذه الاعتراضات الخمسة من الشيخ الأعظم على المحقق الكركي وبعضها على العلامة رحمه الله، فالحق في المسألة أن يقال بالنظرية الثانية، نظرية مشهور الفقهاء والأصوليين من أن أصالة الصحة تجري مطلقا، كان الشك من ناحية المقتضي وقبل استكمال الأركان، أم كان الشك من ناحية المانع وبعد استكمال الأركان؟ هذه هي النتيجة النهائية للتنبيه الثاني. قال رحمه الله ثم إن هذا الاعتراض الخامس، ثم إن تقديم قولي منكر، لاحظوا المحقق الكركي قيد بالشرط المفسد، ثم إن تقديم قول منكر الشرط المفسد، الشيخ الأعظم شو يقول في مقام التعليق في مقام الاعتراض على المحقق؟ يقول هذا ليس لتقديم قول مدعي الصحة، هذا مو يم أصالة الصحة، بل هذا من باب شنو؟ بل لأن القول قول منكر الشرط، صحيحا كان هذا الشرط أم فاسدا؟ بل لأن القول قول منكر الشرط صحيحا كان كشرط الخيار أو فاسدا كشرط عدم التصرف في المبيع مثلا. ليش؟ لأن المورد من موارد أصالة عدم الاشتراط، لأن المورد من مواد الاستصحاب وما له علاقة بأصالة الصحة، لأن لأصالة عدم الاستراط ولا دخل لهذا الأصل بمن بحديث أصالة الصحة، وإن كان من حيث المؤدى بلي هو صح. أنا من أقول الأصل عدم الاشتراط، يعني عملي صحيح لو مو صحيح؟ إي بلي صحيح، ولكن الآلية اختلفت لو لا، الطريقة الأصولية اختلفت لو لا، إيه المواي اختلفت. فأنا ليش أجي أقول إن هذا أصالة الصحة؟ خلي أقول أصالة عدم الاشتراط. وبالتالي إحنا في الأصول، إحنا إذا بالأصول ونقول ما لنا علاقة بالقواعد والقواعد الأصولية، علينا بما بالنتيجة والمؤدى، إحنا ما جايين نشتغل بالفقه، بلي بالمؤدى صحيح. أنا اللي فهمت أصالة الصحة المحقق الكركي صحيح العمل العقد، وجنابكم اللي فهمتوا أنه أصالة عدم الاشتراط شنو؟ أيضا بالتالي تحكمون بصحة العقد. ولكن أصوليا ليس كلامي أن هذا من مواد أصالة الصحة، ليس هذا الكلام أصولي، ليس الكلام منطقي، ليس الكلام على وفق القواعد والمباني الأصولية. قال وإن كان مؤدى هذا الأصل صحة العقد فيما كان الشرط المدعى مفسدا. هذا ما اعترضنا به من الاعتراضات الخمسة على النظرية الأولى، ولا بد من التأمل والتتبع حتى تتيقنوا وتطمئنوا بصحة وتمامية النظرية الثانية في المسألة، وأن أصالة الصحة تجري مطلقة لا تفصيل في البين عمليا عند مشهور الفقهاء والأصوليين. وبذلك ينهي قدس سره كلامه عن التنبيه الثاني، ثم يأتي الكلام في التنبيه الثالث. وهنا في هذا التنبيه الثالث نعلق المذاكرة إلى ما بعد تعطيل شهر رمضان وتعطيل العطلة الصيفية، وأسألكم الدعاء إلى ذلك الحين. وتقريبا يعني مبدئيا هكذا نستأنف إن شاء الله تعالى المذاكرة يوم 20 ذو القعدة إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وهنا لا بأس أن أخذ شيئا قليلا من وقتكم الثمين، أنه أولا وبالذات أذكر نفسي، ومن بعد ذلك يأتي هذا التذكر إليكم أعزائي أيضا، أنه ذكرت سابقا في بعض العطل السابقة ما هي حقيقة التعطيل. حقيقة التعطيل أنه نشاط آخر، أنه تحصيل آخر، أنه درس آخر، أنه مذاكرة أخرى، أنه وظيفة أخرى لطالب العلم المحصل. نحن ننظر إليكم أعزاء أنكم طلبة محصلون مشتغلون، تصرفون الوقت، بعضكم ترك وطنه وجاء من مكان بعيد، ترك عياله، ترك وطنه، ترك أرحامه، لأجل ماذا؟ لأجل أن يصرف وقتا مناسبا مقبولا فيه رضا الله سبحانه وتعالى أولا، ورضا المعصوم صلوات الله عليه. وهنا أيضا أريد أن ألوح إلى أن طالب المشتغل النجفي يختلف عن سائر الطلبة في سائر الحوزات. هنا الإمام المعصوم الذي يحاسبنا اثنان وليس واحدا، ربما هناك يحاسبهم فقط الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن هنا يحاسبنا جده أولا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. حق المجاورة، حق أن نعيش من بركات بستانه صلوات الله عليه. كل ما عندنا هو من أمير المؤمنين، كل ما نعيش من بركات ونعم جزيلة، كل وحسنات، كل ذلك من أمير المؤمنين، ليس شيئا من عندنا. لولا أمير المؤمنين وعنايته بحوزته لساخت الحوزة واضمحلت الحوزة نهائيا ولا نجد لها أثرا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعطينا ليلا ونهارا، نعيش ببركات دعائه، ببركات أنفاسه المباركة. فنحن إذن مسؤولون، لا أقل حق جوار، حق أنه إحنا جاي نستفيد من بستانه، جاي نأكل نشرب من بستانه، فله حق علينا. حينئذ هذه الفرصة لا تذهب هكذا، فرصة تقريبا شهرين أكثر بقليل أو أقل بقليل، لا تذهب هكذا هباء منثورا. فعليكم بمطالعة دروسكم، عليكم بكتابة وتقرير الدروس، لأنه هنا أريد أن أؤكد على أن طالب العلم لابد أن يستأنس بالكتابة، لابد أن يوصف بمن ويتسم بهذه الصفة، صفة الكتابة، صفة التأليف، صفة أنه لما يحضر البحث الخارج هو ماذا؟ قادر متمكن على أن يكتب. عندما يطلب منا فرد بحث في مجال، في قاعدة، في مسألة، في موضوع، في مبحث، يكتب في ذلك باستعداد. وهنا لا بأس في مقام تعليم الكتابة والتقوية في هذا المجال، أنه في أي مجال عندما تريدون أن تكتبوا طالع الذين كتبوا من السابقين، وهذا ليس فيه عيب، الإنسان يستفيد خصوصا في مجال العلم. في مجال العلم أبدا إنسان لا يستنكف، لا يستكبر على الآخرين، وأنه هذا عيب علي أنه أن أرجع للذين كتبوا في يعني قبلي، لا بالعكس، أنا أستفيد من هؤلاء، أتعلم منهم طريقة الكتابة، كيف لملموا البحث، شلون رتبوا الأبحاث، كيف بوبوا المطالب. ولكن هناك يحتاج ماذا؟ يحتاج قدر الإمكان أن تأتي بطريقة جديدة، لا أقل بعبارات جديدة. ربما الكاتب السابق في عصر متقدم، عصرك ربما يختلف، يعني القراء أذهانهم الآن تختلف بعد تطور الإنترنت وأمثال ذلك، ربما يعني الرؤية تختلف، القراء يختلفون بعد مذاقاتهم، العصر اختلف، فتحاولون أن تأتوا بمن بألفاظ مثلا جديدة، ألفاظ معاصرة، ألفاظ هي قريبة إلى أذهان القراء حتى تتقووا في مجال الكتابة. لا يبقى نقص عند طالب الحوزة أنه بس يأخذ دروس، عليه أن يأخذ ويعطي. استعمال العلم مهم جدا، لكل شيء زكاة، وزكاة العلم تعليمه، استعماله في بعض المصادر الروائية، لابد أن تزكي علمك، أخذ إعطاء بث، البث أقصد من خلال الكتابة والنشر، نشر بث بس من خلال الكتابة، البعض من خلال عنده قدرة أو عنده إمكانية أو الفرص مثلا تتاح له من خلال ماذا؟ من خلال الإنترنت مثلا كتابات. المهم لا يكون طالب العلم جامد، فليكون جامع. أما بالنسبة للبعض اللي ينزل في هذه العطلة المباركة في شهر رمضان، يعني يرتقي المنبر، يعني لابد، والآن هو يشيك الوضع، هو أدرى بأنه كيف يصنع، ولكن هناك أكو أمور ثلاثة ينبغي مراعاتها لأن هي مهمة جدا. الأمر الأول تعليم الأحكام الشرعية على المنبر، يعني لا يكون الخطيب بمعزل عن الأحكام الشرعية مع منه، مع الذين جاءوا، لأن هاي فرصة. الحسين صلوات الله عليه، إحنا ما عندنا آلية أخرى نقدر نجمعهم، في ساعة معينة في مكان معين. عندنا فد آلية كلش قوية نحن اللي هو الحسين صلوات الله عليه يحاول يجمعهم لجنابك أيها الخطيب. فأنت هاي فد فرصة من خلال هذا الاجتماع حاول أن تبث ماذا؟ الأحكام الشرعية. يعني في كل محاضرة فد مسألة مسألتين، والمسائل اللي ينبغي أن تكون مسائل ابتلائية عصرية. العنصر الآخر في المنبر المبارك إعطاء الفكرة الصحيحة العقائدية، وهذا يتوقف على شيء، يتوقف على أنه عندما تذهب إلى مكان معين قبل أن تذهب إليه اسأل من كبار المنطقة من الوجوه أنه شنو الفكرة العقائدية الفاسدة اللي انتشرت في تلك المنطقة، في تلك البلدة، في ذلك المكان. شنو يعني الأذهان؟ وين أكثر شيء الشباب، الشابات، المجتمع أكثر شيء بمن مشغولين، بأي مطلب، حتى أنت تأخذ هذا المطلب وتتعب نفسك المباركة فيه حتى توصل فرشاه، يعني هو ينسجم مع ما هم عليه. العنصر الثالث بث ونشر أخلاق وخلقيات أهل البيت صلوات الله عليه من خلال المنبر، مناقبهم، فضائلهم، خصوصياتهم. لأنه أحيانا في بعض المناطق واصل الحالة إلى أنهم بعد قاموا يستشكلون حتى على المعصوم في مختلف المجالات، يناقش المعصوم. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه ما واصل أدبيات المعصوم. أكو فرق بين الأدبيات والأخلاق. أدبيات المعصوم ما واصل، يعني الأسس اللي يقوم عليها المعصوم صلوات الله عليهم أجمعين ما واصل إلى أفكارهم، إلى أذهانهم، أو واصل بمن كما هو في بعض مناطق باكستان. أكو يرتقون المنبر، ولكن ماذا؟ يعكسون المطالب، يبينون لهم أدبيات خاطئة عن المعصومين، فلذلك شنو؟ يتهجمون على المعصومين، يقول هذا هو شأن المعصوم. فلا بد خصوصا لهؤلاء اللي ينزلون مثلا إلى أماكن بلاد بعيدة وأماكن لا تصل أصوات الخطباء الذين هم عن دراية وعن تقوى وعن ورع، فضروري أن ينبهوا ويركزوا على هذا العنصر الثالث حتى تكتمل عناصر المنبر. بس أكو أمور ربما الخطيب يعني يكون أدرى بذلك ببعض الأمور، لأنه حسب معاشرته في تلك المنطقة أو حسب أصلك، كون أصلا من تلك المنطقة، فهذا بعد هو الخطيب إن شاء الله أدرى بذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نستغل ونغتنم هذه الفرصة المباركة، فرصة التعطيل. وأدعو الله تعالى لكم بمزيد من الصحة والعافية ومزيد من التوفيق، وأن يدفع عنكم وعن متعلقيكم وعن جميع إخواننا المؤمنين شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.